الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب البيوع، في كتاب البيوع الشركة، وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يقل أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يتوه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس آجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس نعم
فيهلك هذا ويسلم هذا
ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه أو زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زبر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما يحصل بينهما جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب أو هذا الموضوع هو موضوع الشركة، أو يقال شركة على وزن نمرة أو شركة، كل ذلك جائز من حيث اللفظ. الأصل فيها الجواز، وما ذلك إلا لأن الأصل في المعاملات الحد حتى يأتي ما يدل على المنع. وأورد هذا الحديث الذي هو عن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وهذا الحديث فيه كلام بعض أهل العلم يضاعفه كالألباني رحمه الله وغيره من العلماء. وعموم هناك أحاديث كثيرة ثابتة عن الصحابة وفي المشاركة، فقد اشترك كما في صحيحين قصص زيد بن أرقب والبراء بن عازب كان شريكين، وكذلك جاء عن غيرهما من الصحابة. فهذه النصوص مع الأصل الذي هو الحد تدل على جواز المشاركة وجواز هذه، وأن الأصل في الشركات بأنواعها الأصل فيها الحد. ولهذا قال الشيخ: والشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. هذا من حيث الأصل. وقد ذكر الفقهاء قديما بعض من أنواع الشركة، طبعا الشركة على نوعين: شركة أملاك وشركة عقود. هذا من حيث تقسيم العام. شركة أملاك وهي عندما يشترك شخصان أو أكثر في ملك شيء، كأن يرث شخصان أو أكثر عن موردهما عقارا أو ما أشبه ذلك، فيدخل في ملكه جميعا، هم شركاء فيه بحسب نصيبهم في الإرث وما أشبه ذلك. فهذه يقال لها شركة أملاك. وهناك نوع ثاني والذي هو المراد به هنا شركة عقود. شركة عقود وهي إحقاق في ملك والتصرف، وهي أنواع، منها ما ذكره الفقهاء كما أشار إلى الشيخ هنا خمسة أنواع، ومنها ما هي شركات في هذا العصر الحاضر، شركات كثيرة مشاركات. الأصل فيها الحل، وعندما نقول بهذا الأصل فإننا نستفيد من ذلك أن نبني على هذا الأصل أنها حلال، حتى يكون عندنا دليل بين لأن هذه الشركة أو هذه المعاملة محرمة، كأن يكون فيها شيء من الجهالة أو من الغرر أو من الربا أو ما أشبه ذلك أو من الظلم، فهنا تخرج الشركة عن الحل إلى الحرمة لوجود هذا السبب. قال رحمه الله: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا وشاعا معلوما. من يعني مما يجب أن يعلم في الشركة أن الملك يكون في المال المشترك فيه بين المشتركين، إذا كان يعني كل منهما له نصيب في هذا الملك، والربح بحسب ما يتفقان عليه. ولا بد اشترط في الربح أن يكون جزءا مشاعا معلوما. وقوله الجزء يعني مقدار محدد، وقوله مشاعا لا بد أن يكون مشاعا، ما يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون محدد. يعني مشاعا معنى أن يكون نصف أو ربع أو ثلث أو ما أشبه ذلك، أو يقال 5% أو 10% أو 20% من الربح، هذا معنى كونه مشاعا. فأما إذا حدد بأن يجعل له شيء محدد، يقول لك مثلا 10,000 أو لك 2,000 أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، وإنما يكون مشاع ربع أو نصف أو ثلث أو 5% أو 10%، هذا معنى قوله مشاع. ولا بد أن يكون معلوما، أما أن يكون مثلا لك جزء من الربح دون أن يحدد هل هو ربع أو ثلث أو 5% أو 10%، فهذا أيضا لا يجوز. وهذه الشركات كما ذكر الشيخ بالنسبة للشركات التي تكلم عليها الفقهاء قديمة، شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، معناه أن يدفع كل منهما جزء من المال، فكل منهما يكون قد دفع، فكان اثنين، أو إذا كانوا مجموعة كل واحد منهم يدفع مثلا سهم، هذا دفع 5,000 وهذا دفع 10,000 وهذا دفع 20,000 وهذا دفع، إما سواء كان هذا السهم متساوي كل واحد كل منهما دفع نفس المبلغ، أو تفاوت كل واحد دفع مبلغ، هذا 5 وهذا 10 وهذا 20 هكذا، لا بأس. وكذلك اشتركان في العمل، اشتركان في العمل كل منهما يعمل في هذا المال، هذه يقال لها شركة بناء. وهناك نوع يقال له شركة المضاربة، وهي أشهر الشركات، ويقال لها أيضا القراض، الفقهاء يعبر عنها بالمقاربة أو القراض، هو المقصود بها المضاربة. وشركة المضاربة هي دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء من الربح معلوم، دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح معلوم، بأن يكون المال من شخص، من أحد الشركاء، والشخص الآخر عليه العمل، يعمل في هذا المال، ما يدفع شيء من المال، لكن يعمل بجهد، وهذا بمالي. فهنا ويقول له لك من الربح مثلا 10% أو 50%، أو لك الربع أو الثلث أو النصف بحسب ما يتفقان عليه. فإذا حصلت خسارة، يعني إذا أنه عامل أخذ هذا المال وعامل به ما كسب شيء، فقط رأس المال، يرد رأس المال لصاحبه، وهو لا يأخذ، لا يقول أنا أريد مقابل عملي، لا، ليس له شيء. لكن إذا حصل الربح فإن الربح يكون بحسب ما اتفق بينهما، بحسب ما اتفق عليه، كان اتفق على النصف الربح أو ثلث الربح إلى آخره. إذا حصلت خسارة على المال، أو أنه أخذ المال فعمل به وتاجر به لكن خسر كل المال أو بعض المال، فالخسارة تكون من رأس المال ولا يلزم هذا العامل شيء. وكما أنه إذا لم يربح شيء ليس له في مقابل عمله شيء، كذلك إذا نقص من رأس المال شيء فليس عليه شيء، فليرد ما بقي من بقي شيء فليس عليه شيء. وهذه الشركة جائزة، شركة المضارة، وهي فرما يعني يكون فيها يعني الواقع حتى في هذا العصر شركة المضاربة، يعني يكون الشخص عنده عليه يعني يدفع مال والآخر بجهده. وكذلك أنواع الشركات ذكر الشيخ شركة الوجوه، وهذا فيها كلام يعني بعض العلماء لا يجيزها، لكن نقول الأصل الجواز، وردت أحاديث وآثار إن كان فيها ما فيها من الكلام، لكن نقول ما دام الأصل الجواز فلا بأس. وهي عكس يعني العنان، يعني يكون الشيخ كلهم ما عندهم مال يأخذان أو يأخذون المال من الناس بوجوههم ما لهم من وجهة عند الناس، فيأخذون المال ويعملون به، ويكون هذا المال وربحه بينهم بين هؤلاء المشتركين بحسب ما يتفقان أو يتفقون عليه. كذلك أنواع الشركة يذكر الفقهاء شركة الأبدان، وهذا أيضا فيها كلام فقهاء والحديث فيها ضعف، لكن الأصل الحلم والضرر عن بعض الصحابة لأن يشترك بما يكسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، 2-3-4 فأحد يقول أنا سأحتفظ وأنا وآخر يقول أنا سأصيد صيد وآخر يقول أنا أتقبل عمل أقوم به وما يحصل لهما من يعني هذا ذهب يريد الصيد وما خطي وهذا احتطم وجال بعض الحقر يشتري كان في الحقر أو العكس، وإن كان بعض الفقهاء يمنع هذا ويقول الحقر هو الأصل ليس لأحد، فإذا احتطبه شخص وهكذا الحشيش وما أشبه ذلك فإنه يملكه أخذه، لكن لو حصل اتفاق بينهما وبين هؤلاء الأشخاص إن كان أكثر من اثنين، لأن كل واحد يذهب أحمد وما كسبه هذا أو هذا الشركان فيه. جاء عن بعض الصحابة عمار سعد أنهما اشترك في أو أيضا مع واحد ثالث في الغنيمة ما يحصلانه من الغنيمة في الجهاد، وأنهم اشتركان بما فيه لا على أن في الحديث كلام، لكن كل ما دام الأصل الإباحة لا بأس بذلك إذا حصل اتفاق بين هؤلاء الأشخاص. وهكذا النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يكون بالأبدان وبالوجوه وبالمال لذا قال وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة، كأن كل واحد فوض الآخر في أن يقترض وفي أن يعمل وفي أن يعمل في هذا المال وما أشبه ذلك. وهكذا لو جاءت شركات معاصرة كما في هذا العصر شركات كثيرة كما صمم شركة المساهمة الآن، إذا اشترك أشخاص في شركة وكانت هذه الشركة نشاطها في أمور مباحة وأخذ يعني ساهم في هذه الشركة ودفع سهما فيها وأكثر من سهم، إنه يكون له ملك في هذه الشركة بحسب سهمه، وهي شركة كبيرة في هذا العصر، لكن الأصل فيها إباحة ما دام النشاط نشاطها مباح. وكذلك يعني لا يكون مثلا شركة تبيع الخمور أو شركة يعني تبيع الأشياء المحرمة، لا يكون شركة تعمل في أمور مباح. وكذلك لا بد أن تكون هذه الشركة شركة نظيفة لا تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة. قال رحمه الله ويفسدها إذا دخل الظلم والغرر في أحدهما، هذا عام، كل معاملة فيها ظلم لأحد المتعاملين أو أحد الأطراف أو علي غرر فإنها تكون محرمة. ومن صور الظلم أو الغرر كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، فمثلا يقول أحد الشريكين شركة العنان مثلا أو المضاربة أنا لي ربح هذه السفرة هذه التجارة لي ربحها وأنت لك ربح السفرة في السنة القادمة أو في الشهر القادم، فهذا لا يجوز، أنا قد يحصل ربح في هذه وما يحصل ربح في تلك السفرة فيحصل ظلما لهذا الذي لم يربح، وقد يحصل ربح لهذا كبير ولهذا قليل، هذا لا يجوز. وهكذا لو اتفق على أن يكون له ربح أحد السفرة العتيق وما أشبه ذلك لا يجوز ذلك لما فيه من الغرر وما فيه من الضد. قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، يعني الغرر والظل يفسد المساقاة والمزارعة إذا كان على هذا الوجه الذي فيه غرر. ولهذا تحمل الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة تحمل على المزارعة التي فيها ظلم وجهالة، كما كان يحصل في بداية الأمر عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا عندهم هذه المعاملة مزارعة لكن فيها شيء من الظلم، فيأتي صاحب المزرعة ويقول اتفق مع شخص على أن يكون بزراعة هذه الأرض على أن له ثلث الثمرة، ولكنه يشترط أن يكون له ما جهة الأرض التي عند الجدول وعند يعني مجاري المياه، فيخص نفسه بشيء معلوم يكون فيه الزرع أفضل والثمر أكثر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة ثم تحصل بعد ذلك النزاع بين هذين المتعاملين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم ينه عن المزارعة مطلقا. وبهذا الذين حقيقون من أهل العلم جمعوا بين الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة والأحاديث التي فيها الإذن والإباحة على أن النهي يحمل على المزارعة التي فيها جهالة، كان يشترط جهة معينة من المزرعة أو جزء محدد من الثمرة وما أشبه ذلك، أن يعني يكون له مثلا لي ثلاثة أعصى أو لي أربعة أعصى ما يجوز، لكن لو قال له لك ثلث الثمرة ربع الثمرة عشر الثمرة نصف الثمرة بدون أن يحدد مكان فهذا لا بأس به، هذا جائز وعليه تحمل أحاديث الجواز. ولهذا أورد الحديث رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وهذا حديث رافع حل به الإشكال والخلاف الذي وقع من بعض العلماء بناء على الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي عن المزارعة، لكن العلماء المحققون منهم جمعوا بين الأحاديث في هذا وحملوا أحاديث النهي على ما كان فيه غرر أو جهالة، وحديث الجواز على ما سلم من الغرر والظل والجهالة. والأصل أن أمام الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ومن الأدلة على جوازها ما أورده بقوله: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر واليهود بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر هذا العام في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فدل على جواز ذلك وأنها لم تنسخ. ومثله أيضا المساقاة. فرق بين المساقاة والمزارعة: المزارعة يزرع أرض ويزرعها العامل ويكون له جزء من الثمرة إما ربعها أو نصفها أو على حسب ما يتفق، وأما المساقاة فيدفع إليه شجر، يدفع إليه شجر على أن يقوم هذا الشخص بسقيه ومتابعته وله جزء من الثمرة. وقد يحصل يعني الأمران، قد يكون العقد على مساقاة ومزارعة والأرض فيها جزء يحتاج إلى زرع وجزء فيه شجر يحتاج إلى سقي، فيحصل الاتفاق على مزارعة ومساقاة كلها من باب واحد. لذلك الفعل المساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها جزء مشاع، ذكرنا أنه بمعنى ربع أو ثلث أو نصف، ما يجوز يكون مثلا على أن لي مثلا 20 شجرة أو ثمرة كذا أو مثلا لي 30 صاع، ما يجوز هذا، لابد يكون مشاع ربع ثلث أو 5% أو 10% وما أشبه ذلك. وهكذا المزارعة وهي بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. قال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني ما جرت العادة أنه من عمل هذا الطرف عليه، يعني جرت العادة مثلا أن إقامة السدود الكبيرة وإصلاح أساسيات الأرض على صاحب الأرض، وأن مثلا القيام على البذر ومتابعة الزرع بعد ذلك على العام، يعاد في هذه العرف ما كان في العرف أنه من عمل العامل فهو على العامل، وما كان في العرف على أنه من عمل صاحب الأرض فهو على صاحب الأرض، وهذا قد يختلف باختلاف الجهات والأماكن والأزمنة. وهكذا إذا اتفقوا على شرط محدد اشترط أحدهما شرطا في هذه المعاملة فيجوز الشرط، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشرط فيه جهالة، يعني يقول لي مثلا يعني أمرت هذه الجهة فيها الجدول أو النهر وما أشبه ذلك، فهذا فيه جهالة. فإذا كان شرط وهذا الشرط ليس فيه جهالة فالأصل في الشروط الصحة كما في الحديث إلا شرطا فأيما كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فمفهومه أن الشرط إذا لم يخالف حكم الله معنى كتاب الله ينحط فهو شرط صحيح ويجب الوفاء به إذا اتفقا عليه أو اتفقوا عليه ما دام أنه لا جهالة به ولا مخالفة حكم الله. ثم قال رحمه الله ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها أو يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، هذا أيضا لا بأس به. كان يعطي مثلا جمل يقول يا أخي هذا الجمل قم أنت به العمل بإكرائه والتحميل عليه وما يحصل من الأجرة يكون بيننا، أو يقول مثلا لك ربع الأجرة أو تعلم حصناته وهكذا. لو أعطاه مثلا الآن سيارة وقال هذه السيارة لك اعمل عليها أجرة أجر فيها أجر الناس بالأجرة وما حصل من الربح يكون بيننا أو عندك ثلث أو ربع وما أشبه ذلك، هذا جائز. وهكذا أعطى مثلا شيوا تركت الغراف حرافا مثلا وايد كل هذا جائز والحمد لله، وعلم أنه لا يتضمن جهالة ولا غررا ولا ظلما فإنه جائز لأن الأصل في جميع المعاملات الحل والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الله يجزاه خير. أخي خالد، طيب هل يشترط في المساقعة والمزارعة أو أيا كان في هذا الباب هل يشترط موعد محدد ولا مفتوح؟ يعني مثلا قال له يعني الى ان تحصد الى ان يحصد الثمره وياتي وقت الحصاد وتنتهي معك المزارعه.
لا لا اجر مثلا سنه سنتين ثلاث اربع اتفقوا على هذا لا باس، وقال لا السنه هذه فقط لا بس قال له سنتين ثلاث عشر ما
يضر. طيب المساقع عقد جائز ولا لازم؟
هذه الحقيقه أنها تعتبر من العقود اللازمة، لكن حتى لو قلنا بأنها جائزة عقد جائز فليس لأحدهما أن يفسخ إذا كان في ضرر على الآخر، هي الأصل في الشركات الجواز، لكن إذا أراد أحدهما أن يفسخ أقول لا بأس، لكن إذا كان أراد أن يفسخ في وقت فيه ضرر على الآخر فلا نجوز له ذلك. مثلا لو قال صاحب شركة المضاربة الذي أخذ المال في وقت الذي يكون فيه رواج السلع وما أشبه ذلك أنا أصخم العتب وكان فيها ضرر على صاحب المال فإنه لا يجوز له ذلك، حتى لو قلنا بأن الأصل فيها الجواز وليس اللزوم فإنه ليس هذا على إطلاقه، بل بشرط أن لا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين. نعم،
جزاك الله خير. الله يكتب أجره.
وجزاك الله خير.
السلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب البيوع في كتاب البيوع الشركة، وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما، فدخل في هذا شركة العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس آجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس نعم
فيهلك هذا ويسلم هذا
ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه أو زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زبل أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفع للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما يحصل بينهما جاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب أو هذا الموضوع هو موضوع الشركة، رقاد شركة على وزن نمرة أو شركة، كل ذلك جائز محير اللهم. الأصل فيها الجواز، وما ذلك إلا لأن الأصل في المعاملات الحد حتى يأتي ما يدل على المنع. وأورد هذا الحديث الذي هو عن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تعالى: أنا فارد الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وهذا الحديث فيه كلام بعض أهل العلم يضاعفه كالألباني رحمه الله وغيره من العلماء. وعمهم هناك أحاديث كثيرة ثابتة عن الصحابة في المشاركة، فقد اشترك كما في صحيحين زيد بن أرقب والبراء بن عازب كان شريكين، وكذلك جاء عن غيرهما من الصحابة. فهذه النصوص مع الأصل الذي هو الحد تدل على جواز المشاركة وجواز هذه، وأن الأصل في الشركات بأنواعها الأصل فيها الحد. ولهذا قال الشيخ: والشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. هذا من حيث الأصل. وقد ذكر الفقهاء قديما بعض من أنواع الشركة. طبعا الشركة على نوعين: شركة أملاك وشركة عقود. هذا من حيث تقسيم العام. شركة أملاك وهي عندما يشترك شخصان أو أكثر في ملك شيء، كأن يرث شخصان أو أكثر عن موردهما عقارا أو ما أشبه ذلك، فيدخل في ملكهم جميعا، هم شركاء فيه بحسب نصيبهم في الإرث وما أشبه ذلك. فهذه يقال لها شركة أملاك. وهناك نوع ثاني والذي هو المراد به هنا شركة عقود. شركة عقود وهي إحقاق في ملك والتصرف، وهي أنواع منها ما ذكره الفقهاء كما أشار إلى الشيخ هنا خمسة أنواع، ومنها ما هي شركات في هذا العصر الحاضر، شركات كثيرة مشاركات. الأصل فيها الحل، وعندما نقول بهذا الأصل فإننا نستفيد من ذلك أن نبني على هذا الأصل أنها حلال، حتى يكون عندنا دليل بين بأن هذه الشركة أو هذه المعاملة محرمة، كأن يكون فيها شيء من الجهالة أو من الغرر أو من الربا أو ما أشبه ذلك أو من الظلم، فهنا تخرج الشركة عن الحل إلى الحرمة لوجود هذا السبب. قال رحمه الله: فيكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا وشاعا معلوما من يعني مما يجب أن يعلم في الشركة أن الملك يكون في المال المشترك فيه بين المشتركين. إذا كان يعني كل منهما له نصيب في هذا الملك والربح بحسب ما يتفقان عليه. ولا بد اشترط في الربح أن يكون جزءا مشاعا معلوما. فقوله الجزء يعني مقدار محدد. وقوله مشاعا لا بد أن يكون مشاعا. ما يجوز أن يكون لا يجوز أن يكون محدد. يعني مشاعا معنى أن يكون نصف أو ربع أو ثلث أو ما أشبه ذلك. أو يقال 5% أو 10% أو 20% من الربح. هذا معنى كونه مشاعا. فأما إذا حدد يعني يجعل له شيء محدد يقول لك مثلا 10,000 أو لك 2,000 أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. وإنما يكون مشاع ربع أو نصف أو ثلث أو 5% أو 10% هذا معنى قوله مشاعا. ولا بد أن يكون معلوما. أما أن يكون مثلا لك جزء من الربح دون أن يحدد هل هو ربع أو ثلث أو 5% أو 10% فهذا أيضا لا يجوز. وهذه الشركات كما ذكر الشيخ بالنسبة للشركات التي تكلم عليها الفقهاء قديمة شركة العنان وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل معناه أن يدفع كل منهما جزء من المال فكل منهما يكون قد دفع فكان اثنين أو إذا كانوا مجموعة كل واحد منهم يدفع مثلا سهم هذا دفع 5,000 وهذا دفع 10,000 وهذا دفع 20,000 وهذا دفع إما سواء كان هذا السهم متساوي كل واحد كل منهما دفع نفس المبلغ أو تفاوت كل واحد دفع مبلغ هذا 5 وهذا 10 وهذا 20 هذا لا بأس. وكذلك اشتركان في العمل اشتركان في العمل كل منهما يعمل في هذا المال هذه قالها شركة بناء. وهناك نوع يقال له شركة المضاربة وهي أشهر الشركات ويقال لها أيضا القراض أو الفقهاء يعبر عنها بالمقاربة أو القراض هو المقصود بها المضاربة. وشركة المضاربة هي دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء من الربح معلوم دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح معلوم بأن يكون المال من شخص من أحد الشركاء والشخص الآخر عليه العمل يعمل في هذا المال ما يدفع شيء من المال لكن يعمل بجهد وهذا بماله وهنا ويقول له لك من الربح مثلا 10% أو 50% أو لك الربع أو الثلث أو النصف بحسب ما يتفقان عليه. فإذا حصلت خسارة يعني إذا أنه عامل أخذ هذا المال وعامل به ما كسب شيء فأنت فقط رأس المال يرد رأس المال لصاحبه وهو لا يأخذ لا يقول أنا أريد مقابل عملي لا ليس له شيء. لكن إذا حصل الربح فإن الربح يكون بحسب ما اتفق بينهما بحسب ما اتفق عليه كان اتفق على النصف الربح أو ثلث الربح إلى آخره. إذا حصلت خسارة على المال وأنه أخذ المال فعمل به وتاجر به لكن خسر كل المال أو بعض المال فالخسارة تكون من رأس المال ولا يلزم هذا العامل شيء. وكما أنه إذا لم يربح شيء ليس له في مقابل عمله شيء كذلك إذا نقص من رأس المال شيء فليس عليه شيء فليرد ما بقي من بقي شيء فليس عليه شيء. وهذه الشركة جائزة شركة المضاربة وهي فرما يعني يكون فيها يعني الواقع حتى في هذا العصر شركة المضاربة يعني يكون الشخص عنده عليه يعني يدفع مال والآخر بجهده. وكذلك أنواع الشركات ذكر الشيخ شركة الوجوه وهذا فيها كلام يعني بعض العلماء لا يجيزها لكن يقول الأصل الجواز وردت أحاديث وآثار إن كان فيها ما فيها من الكلام لكن نقول ما دام الأصل الجواز فلا بأس. وهي عكس يعني العنان يعني يكون الشيخ كلهم ما عندهم مال يأخذان أو يأخذون المال من الناس بوجوههم ما لهم من وجهة عند الناس فيأخذون المال ويعملون به ويكون هذا المال وربحه بينهم بين هؤلاء المشتركين. بحسب ما يتفقان أو يتفقون عليه. كذلك أنواع الشركة يذكر الفقهاء شركة الأبدان، وهذا أيضا فيها كلام فقهاء ومحدث فيها ضعف، لكن الأصل الحل وضرب عن بعض الصحابة بأن يشترك بما يكسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. اثنين ثلاثة أربعة، فأحد يقول أنا سأحتفظ وأنا وآخر يقول أنا سأصيد صيد وآخر يقول أنا سأقبل عمل أقوم به، وما يحصل لهما من يعني هذا ذهب يريد الصيد وما قد فيه، وهذا احتطم وجاب بعض الحق الاشتري كان في الحق أو العكس، وإن كان بعض الفقهاء يمنع هذا ويقول الحق هو الأصل ليس لأحد، فإذا احتطبه شخص وهكذا الحشيش وما أشبه ذلك فإنه يملكه آخذه يملكه آخذه. لكن لو حصل اتفاق بينهما وبين هؤلاء الأشخاص كان أكثر من اثنين، لأن كل واحد يذهب أحمد وما كسبه هذا أو هذا الشركان. جاء عن بعض الصحابة عمار سعد أنهما اشترك في أو أيضا مع واحد ثالث في الغنيمة ما يحصلانه من الغنيمة في الجهاد وأنهما اشتركان بما في لا على أن في الحديث كلام، لكن كل ما دام الأصل الإباحة لا بأس بذلك إذا حصل اتفاق بين هؤلاء الأشخاص. وهكذا النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يكون بالأبدان وبالوجوه وبالمال، لذا قال وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة، كأن كل واحد فوض الآخر بأن يقترض وبأن يعمل وبأن يعمل في هذا المال وما أشبه ذلك. وهكذا لو جاءت شركة شركات معاصرة كما في هذا العصر شركات كثيرة كما صمم شركة المساهمة الآن، إذا اشترك أشخاص في شركة وكانت هذه الشركة نشاطها في أمور مباحة وأخذ يعني ساهم في هذه الشركة ودفع سهما فيها وأكثر من سهم، إنه يكون له ملك في هذه الشركة بحسب سهمه، وهي شركة كثيرة في هذا الأصل، لكن الأصل فيها إباحة ما دام النشاط نشاطها مباح. وكذلك يعني لا يكون مثلا شركة تبيع الخمور أو شركة يعني تبيع الأشياء المحرمة، لا يكون شركة تعمل في أمور مباح. وكذلك لا بد أن تكون هذه الشركة شركة نظيفة لا تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة. قال رحمه الله ويفسدها إذا دخل الظلم والغرر لأحدهما، هذا عام، كل معاملة فيها ظلم لأحد المتعاملين أو أحد الأطراف أو علي غرر فإنها تكون محرمة. ومن صور الظلم أو الغرر كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، فمثلا يقول أحد الشريكين شركة العنان مثلا أو المضاربة أنا لي ربح هذه السفرة، السفرة هذه التجارة لي ربحها وأنت لك ربح السفرة في السنة القادمة أو في الشهر القادم، فهذا لا يجوز، أنا قد يحصل ربح في هذه وما يحصل ربح في تلك السفرة فيحصل ظلما لهذا الذي لم يرضى، وقد يحصل ربح لهذا كبير ولهذا قليل، هذا لا يجوز. وهكذا لو اتفق على أن يكون له ربح أحد السمعتين وما أشبه ذلك لا يجوز ذلك لما فيه من الغرر وما فيه من الضد. قال رحمه الله كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة، يعني الغرر والظلم يفسد المساقاة والمزارعة إذا كان على هذا الوجه الذي فيه غرر، ولهذا تحمل الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة تحمل على المزارعة التي فيها ظلم وجهالة، كما كان يحصل في بداية الأمر عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا عندهم هذه المعاملة مزارعة لكن فيها شيء من الظلم، فيأتي صاحب المزرعة ويكون يتفق مع شخص على أن يكون بزراعة هذه الأرض على أن له ثلث الثمرة، ولكنه يشترط أن يكون له ما جهة الأرض التي عند الجدول وعند يعني مجاري المياه، فيخص نفسه بشيء معلوم يكون فيه الزرع أفضل والثمر أكثر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة ثم تحصل بعد ذلك النزاع بين هذين المتعاملين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم ينهى عن المزارعة مطلقا. وبهذا الذين حقيقون من أهل العلم جمعوا بين الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة والأحاديث التي فيها الإذن والإباحة على أن النهي يحمل على المزارعة التي فيها جهالة، كان يشترط جهة معينة من المزرعة أو جزء محدد من الثمرة وما أشبه ذلك، أن يكون له مثلا لي 3 أعصى أو لي 4 أعصى ما يجوز. لكن لو قال له لك ثلث الثمرة، ربع الثمرة، عشر الثمرة، نصف الثمرة بدون أن يحدد مكان، فهذا لا بأس به، هذا جائز وعليه تحمل أحاديث الجواز. ولهذا أورد الحديث رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فأهلك هذا أهلك هذا وأسلم هذا، أسلم هذا وأهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وهذا حديث رافع حل به الإشكال والخلاف الذي وقع من بعض العلماء بناء على الحديث الصحيح الذي جاء في النهي عن المزارعة، لكن العلماء المحققون منهم جمعوا بين الأحاديث في هذا وحملوا أحاديث النهي على ما كان فيه غرر أو جهالة، وحديث الجواز على ما سلم من الغرر والظلم والجهالة. والأصل أن إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ومن الأدلة على جوازها ما أورده بقوله: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر واليهود بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، واستمر هذا العام في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فدل على جواز ذلك وأنها لم تنسخ. ومثله أيضا المساقاة. فرق بين المساقاة والمزارعة: المزارعة يزرع أرض ويزرعها العامل ويكون له جزء من الثمرة، إما ربعها أو نصفها أو على حسب ما، وأما المساقاة فيدفع إليه شجر، يدفع إليه شجر على أن يقوم هذا الشخص بسقيه ومتابعته وله جزء من الثمرة. وقد يحصل يعني الأمران، قد يكون العقد على مساقاة ومزارعة، والأرض فيها جزء يحتاج إلى زرع وجزء فيه شجر يحتاج إلى سقي، فيحصل الاتفاق على مزارعة ومساقاة، كلها من باب واحد. لذلك الفن المساقاة على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها جزء مشاع، ذكرنا أنه بمعنى ربع أو ثلث أو نصف، ما يجوز يكون مثلا على أن لي مثلا 20 شجرة أو ثمرة كذا أو مثلا لي 30 صاع، ما يجوز هذا، لابد يكون مشاع ربع ثلث أو 5% أو 10% وما أشبه ذلك. وهكذا المزارعة، وهي بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. قال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني ما جرت العادة أنه من عمل هذا الطرف عليه، يعني جرت العادة مثلا أن إقامة السدود الكبيرة وإصلاح أساسيات الأرض على صاحب الأرض، وأن مثلا القيام على البذر ومتابعة الزرع بعد ذلك على العام، فيعاد في هذه العرف ما كان في العرف أنه من عمل العامل فهو على العامل، وما كان في العرف على أنه من عمل صاحب الأرض فهو على صاحب الأرض، وهذا قد يختلف باختلاف الجهات والأماكن والأزمنة. وهكذا إذا اتفقوا على شرط محدد، اشترط أحدهما شرطا في هذه المعاملة فيجوز الشرط، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشرط فيه جهالة، يعني يكون لي مثلا يعني ثمرت هذه الجهة فيها الجدول أو النهر وما أشبه ذلك، فهذا فيه جهالة. فإذا كان شرط وهذا الشرط ليس فيه جهالة فالأصل في الشروط الصحة، كما في الحديث: إلا شرطا فأيما كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فمفهومه أن الشرط إذا لم يخالف حكم الله معنى كتاب الله ينحف فهو شرط صحيح ويجب الوفاء به إذا اتفقوا عليه ما دام أنه لا جهالة فيه ولا مخالفة حكم الله. ثم قال رحمه الله: ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها أو يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. هذا أيضا لا بأس به، كان يعطي مثلا جمل، يقول: يا أخي هذا الجمل قم أنت به العمل بإكرائه والتحميل عليه، وما يحصل من الأجرة يكون بيننا، أو يقول مثلا لك ربع الأجر أو على المصنع كذا، وهكذا لو أعطاه مثلا الآن سيارة وقال هذه السيارة لك تعمل عليها أجرة، أجر فيها، أجر الناس بالأجرة، وما حصل من الربح يكون بيننا أو عندك ثلث أو ربع وما أشبه ذلك. هذا جائز. وهكذا أعطى مثلا شيول تركت الغراف حرافا مثلا وايد، كل هذا جائز والحمد لله، طالما أنه لا يتضمن جهالة ولا غررا ولا ظلما فإنه جائز، لأن الأصل في جميع المعاملات الحل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الله يجزاك خير. أخي خالد، طيب هل يشترط في المساقعة والمزارعة أو أيا كان في 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 هذا في هذا الباب، هل يشترط موعد محدد ولا مفتوح؟ يعني مثلا قال له يعني الى ان تحصد، الى ان يحصد الثمره وياتي وقت الحصاد وتنتهي معك المزارعه؟
لا، لو اجر مثلا سنه سنتين ثلاث اربع اتفقوا على هذا لا باس، قال لا السنه هذه فقط لا باس، قال له سنتين ثلاث عشر ما يضر.
طيب المساقع عقد جائز ولا لازم؟
هذه الحقيقة أنها تعتبر من العقود اللازمة، لكن حتى لو قلنا بأنها جائزة عقد جائز، فليس لأحدهما أن يفسق إذا كان في ضرر على الآخر، هي الأصل في الشركات الجواز، لكن إذا أراد أحدهما أن يفسق قل لا بأس، لكن إذا كان أراد أن يفسق في وقت فيه ضرر على الآخر فلا، فإن لا نجيز له ذلك. مثلا لو قال صاحب شركة المضاربة الذي أخذ المال في وقت الذي يكون فيه رواج الاستداء وما أشبه ذلك، أنا أصخم العتب وكان فيها ضرر على صاحب المال، فإنه لا يجوز له ذلك. حتى لو قلنا بأن أصل فيها الجواز وليس اللزوم، فإنه ليس هذا على إطلاق، بل بشرط أن لا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين. نعم،
جزاك الله خير، الله يكتب أجره.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.